بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب بيان فرضه وفضله. ثم ذكر حديث أبي هريرة: والحج في اللغة بمعنى القصد، وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر. والحج واجب على الفور في من كملت فيه شروط الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والحج كغيره من العبادات إنما يجب بشروط، منها أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر بل ولا يصح منه، وذلك لوجود مانع يمنع من صحة حجه وهو الكفر، فالكفر مانع من صحة الأعمال ومن قبولها. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين الله عز وجل أن سبب عدم قبول أعمالهم أنه هو الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من شروط وجوب الحج البلوغ، فمن دون البلوغ وهو الصبي لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه، فمن كان دون البلوغ لم يكن الحج واجبا عليه، لكن لو حج الصبي فإن حجه صحيح، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. وسواء كان الصبي مميزا أم غير مميز فحجه صحيح. الشرط الثالث من شروط وجوب الحج العقل، فغير العاقل لا يجب عليه الحج بل ولا يصح منه، فالمجنون وهو من زال عقله لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، وذلك لأن من شرط صحة العبادة كل عبادة لا بد فيها من النية والقصد، والقصد والنية من المجنون لا يمكن أن تتصور، لأن محل النية والقصد هو العقل، فهو الذي تكون منه الإرادة وتكون منه النية، وهذا في المجنون غير متصور. وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن شروط وجوب الحج أيضا الاستطاعة، وهي القدرة، لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه الحج بنفسه أداء، وجب عليه أن يؤدي الحج بنفسه، ومن كان عاجزا بماله وبدنه لم يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره، ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينظر، فإن كان هذا العجز مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول هذا العجز وهذا المانع ثم يحج بنفسه، وإن كان هذا المانع مما لا يرجى زواله كمن مرض مرضا لا يرجى برؤه، وكذلك أيضا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الركوب والحج، فهذا إذا كان قادرا بماله يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه. فتبين بهذا أن القدرة على أقسام أربعة: القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه أداء، والقسم الثاني أن يكون قادرا أن يكون عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره، والقسم الثالث أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول هذا العجز ثم يحج ويعتمر بنفسه، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه ينيب من يحج ويعتمر عنه، والقسم الرابع أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فهنا إن توقف فعل الحج على المال لم يجب عليه الحج، وإن لم يتوقف فعل الحج على المال وجب عليه، كما لو قدر أن شخصا قادرا كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله وهو من أهل مكة ويتمكن من الخروج إلى منى والمشاعر فإنه يجب عليه، لأنه داخل في عموم قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة أي أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا، فلو اعتمر في شهر الله المحرم ثم اعتمر في شعبان فما بين العمرتين يقع مكفرا. يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم، ليس له جزاء إلا الجنة، يعني أن صاحبه لا يجزى إلا بالجنة. والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم كما تقدم، وإنما يكون الحج مبرورا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في حجه، فلا يحج رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يكتسب لقبا يقال له يا حاج أو الحاج فلان وما أشبه ذلك، بل يقصد بحجه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا وصف من أوصاف الحج المبرور. الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم. فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع النسك في أقواله وفي أفعاله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون الحاج قائما بأوامر الله عز وجل، سواء كانت عامة أم خاصة. فالعامة ما يجب على الحاج وغيره من الواجبات القولية والواجبات الفعلية، ومن آكدها وأهمها المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والواجبات الخاصة التي تتعلق بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من الواجبات يجب عليه أن يقوم بها. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب الحاج المحرمات سواء كانت عامة أم خاصة. فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وغيره من المحرمات القولية والفعلية كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعدوان على الناس والسماع المحرم وغير ذلك من المحرمات. والمحرمات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك، وهي ما يسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي الأشياء التي يمتنع منها الإنسان إذا تلبس بالنسك من حلق الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد ولبس المخيط إلى غير ذلك من المحرمات. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، لأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والحج بمال محرم ليس من العمل الصالح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. والطيب من الأموال هو ما اكتسبه الإنسان من طرقه المشروعة، أن يكتسبه من الطرق المشروعة. فلو أن إنسانا حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح ولا يقبل منه ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. ولهذا أنشد الشاعر قوله إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن من حج بمال محرم فإن حجه صحيح من حيث الإجزاء، يعني يجزئه حجه، ولكن يأثم على هذا الأمر المحرم وهو كونه حج بمال حرام. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا الترغيب في الحج والعمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيه دليل أيضا على مشروعية تكرار العمرة، يعني أن يكرر الإنسان العمرة في السنة أكثر من مرة، ولا حرج في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولكن تكره الموالاة بين العمر، يعني أن يوالي بين العمر بحيث يعتمر في كل يوم أو يومين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك، لأن السنة أن يقتصر الإنسان في السفر الواحد على عمرة واحدة، ولا يكرر هذه العمرة، خلافا لما يفعله بعض الناس من كونه في السفر الواحد يعتمر أكثر من عمرة. وقد حكى الموفق رحمه الله في المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكيا اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر، يعني أن الإنسان يكرر العمرة في السفر الواحد. ولا بد أن يكون بين العمرة والعبرة، لا بد أن يكون بينهما زمن. وأحسن ما جاء في تحديد الزمن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر، يعني إذا صار رأسه كالحمم فليعتمر. وأخذ ذلك من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث إنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج واعتمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحج أفضل من العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. يقول: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد، وفي لفظ: هل على النساء من جهاد؟ وهذه الجملة جملة استفهامية، هل على النساء من جهاد، يعني هل يجب الجهاد على النساء؟ والجهاد هو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا، أن يبذل الإنسان جهده وطاقته لإعلاء كلمة الله عز وجل، سواء كان ذلك بالجهاد بالسيف والسنان أو بالجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد في سبيل الله لا يقتصر على الجهاد بالسيف والقتال، وإنما يشمل العلم، فالعلم نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، يعني عليهن الجهاد، ولكن قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهو محل إجماع كما تقدم، وأما وجوب العمرة فهذا الحديث من أصرح وأقوى الأدلة التي تدل على وجوب العمرة. وقد دل على وجوب العمرة أيضا حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر. ففي بعض الروايات ذكر العمرة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العمرة حجا أصغر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن حزم: وأن العمرة حج أصغر. وإذا كانت العمرة حجا أصغر فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة. وعلى هذا فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، يشمل الحج الأكبر والحج الأصغر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في حديث يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب العمرة. وفي هذا الحديث أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سوف يلاقيه الحاج من المشقة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام سمى أو جعل الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، ففيه إشارة إلى ما سوف يلاقيه الحاج من العناء والمشقة. وقد كان الناس في الزمن السابق يعانون من المشقة في الوصول إلى أماكن النسك، وفي وقتنا الحاضر ومع تيسر أسباب المواصلات سواء كانت برية أم بحرية أم غير ذلك، تيسر للناس الوصول إلى أماكن النسك، لكن المشقة في أداء النسك نفسه نظرا لكثرة أعداد الحجاج واضطراد كثرتهم عاما بعد عام. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على جواز دفع الزكاة لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج والعمرة، فقال: يجوز أن تدفع الزكاة لفقير ليس عنده مال ليحج ويعتمر. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة، كما قال عز وجل في آية الصدقات: وفي سبيل الله وابن السبيل. بل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج في سبيل الله. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه يجوز أن تصرف الزكاة لفقير في حجه وعمرته، يعني عمرة الفريضة وحج الفريضة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومذهب جمهور العلماء على أن الحج على أن الزكاة لا يجوز أن تدفع لمن أراد الحج أو العمرة، سواء أراد أن يؤدي الفريضة أم غير ذلك. قالوا: لأن الفريضة لا تتصور في حق الفقير، فالفقير لا يتصور أن يجب عليه الحج أو أن تجب عليه العمرة، لأن من شرط وجوب الحج والعمرة الاستطاعة، والاستطاعة في حق الفقير منتفية. فعلى هذا لا يجوز أن تدفع الزكاة لفقير في حج فرضه وعمرته. وهذا القول كما تقدم هو مذهب الجمهور، واختاره الموفق رحمه الله. ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله: والحج أيضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي. يقول: والحج أيضا في سبيل الله، يعني أنه أن الحج من سبيل الله، فيجوز أن تدفع الزكاة. عد يعني اعتبر، وهو المذهب. قال: وفي المقنع الموفق رحمه الله هذا، يعني هذا القول واهن، يعني أنه ضعيف. نعم. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله، حديث جابر رضي الله عنه، حديث ضعيف كما ذكر المؤلف، ولا يعارض الأحاديث المتقدمة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب العمرة. ولو لم يكن في وجوب العمرة إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمرة حج أصغر، وإذا ثبت أنها حج أصغر كما سبق فكل دليل يدل على وجوب الحج فإنه دال على وجوب العمرة. نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل، يشير إلى قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني ما هو هذا السبيل الذي يستطيعه الإنسان أو لا يستطيعه. قال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة، الزاد يعني الطعام والشراب، والراحلة أي المركوب الذي يوصله إلى مكة. وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة، كان المتبادر أن يقول السبيل الطريق، لكنه عليه الصلاة والسلام قال السبيل الزاد والراحلة، ففسر السبيل بالمراد والمعنى ولم يفسره باللفظ. وهذا يدل على أن التفسير في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله أو غيره أن التفسير نوعان، تفسير لفظي وهو أن تفسر الكلمة بما يدل عليه لفظها، وتفسير معنوي وهو أن تفسر الكلمة بالمراد والمعنى منها. مثال ذلك كلمة أهل الكتاب، أهل الكتاب، التفسير اللفظي لها أن تقول أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، والتفسير المعنوي أن يقال أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فهذا الحديث يدل على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، وقد دل عليها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن تمكن من الوصول إلى البيت والسبيل إليه فإنه يجب عليه الحج كما تقدم. نعم. نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقيا ركبا بالروحاء، ركبا يعني جماعة راكبين، والركب من العشرة فما دون، لقي ركبا في الروحاء، والروحاء بئر على طريق الساحل بين مكة والمدينة، يسميها العامة الآن بئر الراحة، بئر الراحة. يقول لقي ركبا بالروحاء فقال عليه الصلاة والسلام لهم من القوم، يعني من أنتم؟ قالوا المسلمون، أي نحن المسلمون. فقال عليه فلما قالوا نحن المسلمون قالوا له من أنت؟ قال رسول الله، يعني أنا رسول الله. فلما قال أنا رسول الله استغلت امرأة كانت معهم هذه الفرصة، فرفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ يعني أيصح لهذا حج ويثبت له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم له حج، فقال نعم ولك أجر، يعني نعم له حج ولك أجر. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عمن لقيه، أي يعني أن يسأل عمن لقيه من الناس، ولا سيما إذا كان مما يخشى منه. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي استغلال وجود العالم أو طالب العلم لأجل عرض المسألة أو السؤال أو ما يشكل عليه. وفيه أيضا دليل على أن صوت المرأة ليس عورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة هؤلاء القوم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فصوت المرأة ليس عورة، وإنما المنهي عنه أن تخضع بالقول. ولهذا قال الله عز وجل في أمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة حج الصبي، وأن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح، والصبي من الولادة إلى البلوغ، من الولادة إلى البلوغ هذا يسمى صبيا، ففيه دليل على صحة حج الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز. وفيه أيضا دليل على أن الحج لا يجب على الصبي، لأن المرأة قالت ألي هذا حج ولم تقل أعلى هذا حج، وفرق بين العبارتين، فقالت ألي هذا حج يعني أيصح لهذا حج، ولو قالت أعلى هذا حج لكان المعنى أيجب عليه الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر، فهو دليل على أن الحج لا يجب على الصبي. وفيه أيضا دليل على أن ثواب حج الصبي له، وأن الصبي إذا حج فإن ثواب هذا الحج يكون له. وأما ما جاء في الحديث ثواب حج الصبي لوالديه فإن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثواب حج الصبي للصبي، لكن لوالديه أو لمن أحرم به له أجر لأنه أعانه على الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. وهنا مسألة وهي كيف يكون إحرام الصبي، تقدم أن الصبي يصح حجه، لكن كيف يحرم الصبي بحج أو عمرة؟ الجواب الصبي لا يخلو إما أن يكون مميزا أي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وإما أن يكون غير مميز. فإن كان الصبي مميزا بمعنى أنه يعقل ويفهم أمره وليه بالإحرام فيقول يا بني إنوي الدخول في النسك، قل لبيك حجا لبيك عمرة وما أشبه ذلك. وأما إذا كان الصبي لا يميز والغالب أنه يكون دون 7 سنين فإن وليه ينوي عنه، ينوي الولي عن الصبي، يعني ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، وليس معنى ينوي عنه أنه يلبي عنه بأن يقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه لو لبى عنه لكان نائبا. فالمراد بقول العلماء ينوي عنه وليه، يعني أي ينوي الولي أن هذا الصبي دخل في النسك، وليس المراد أن يقول الولي لبيك عمرة عن هذا الصبي أو لبيك حجا عن هذا الصبي. إذن متى كان الصبي مميزا أمره وليه بالدخول في النسك من حج أو عمرة، وإذا كان الصبي لا يميز فإن وليه ينوي عنه، أي ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، ويفعل الولي عن الصبي ما عجز عنه، يفعل الولي عن الصبي ما عجز عنه وهو رمي الجمار ويطوف به ويسعى به إذا كان لا يستطيع الطواف بنفسه أو السعي بنفسه. أما الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى فهذه يجب على الصبي أن يفعلها بنفسه. وبهذا تبين أن أفعال الولي مع أن أفعال الصبي مع الولي على أقسام 3. القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه وتشترط مباشرته له، وهو الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى، فهذه يفعلها الصبي بنفسه ولا ينوب عنه أحد. والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، يعني لا يشترط حضوره، وهو رمي الجمار، فيرمي عنه الجمار ولو كان الصبي غير حاضر، فلا يشترط وجوده معه حال الرمي. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، يعني بحضور الصبي، وهو الطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به. وفي هذا الحديث أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيه بل ظاهر الحديث أن الصبي إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة فإنه يلزمه ما يلزم البالغ من الأحكام. أقول ظاهر الحديث أن الصبي إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة فإنه يلزمه ما يلزم البالغ من الأحكام، فيلزمه أن يتم هذا النسك ولا يجوز له أن يفسخ نيته. وإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام وجب عليه ما يترتب على هذا المحظور. فمثلا صبي أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وأراد أن يفسخ نيته بالحج والعمرة فإنه لا يجوز له ذلك، بل يمضي فيه، يعني يمضي في هذا النسك. وكذلك أيضا لو فرض أن الصبي فعل محظورا لبس مخيطا أو تطيب أو غير ذلك فإنه تجب عليه الفدية. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله على أن الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الإحكام من وجوب المضي في النسك وعدم من وجوب المضي في النسك وعدم جواز فسخه ومن ترتب آثار فعل المحظور عليه. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه ابن مفلح صاحب الفروع وأحد أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ، وأنه إذا أحرم يجوز له أن يفسخ نيته بحج أو عمرة، وأنه لو فعل محظورا لم يلزمه شيء لفعل هذا المحظور. قالوا لأن الصبي ليس أهلا للالتزام، لأنه ليس مكلفا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهذا القول هو الراجح وهو الأرفق بالناس في وقتنا الحاضر. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا أحرم بصبي أو أن شخصا معه صبي أحرم وبعد الإحرام قال الصبي أريد أن أفسخ النسك، هونت، لا أريد أن أمضي في العمرة، فله ذلك ولا شيء عليه لأنه ليس مكلفا. ولو فرض أيضا أنه مضى في النسك لكن فعل محظورا غطى رأسه أو تطيب أو قلم ظفره أو فعل أي محظور من المحظورات فإنه لا شيء عليه لأنه ليس أهلا للالتزام وليس أهلا للتكليف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهذا القول أيسر في للناس وأرفق بهم، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. وظاهر الحديث أيضا وهي مسألة مهمة جدا، ظاهر الحديث أن الصبي إذا طاف به وليه فإنه يجب أن تكون الكعبة عن يساره. ظاهر الحديث أن الصبي بل ظاهر الحديث أن الولي إذا طاف بالصبي فإنه لا يشترط أن تكون الكعبة عن يساره. ظاهر الحديث أنه ليس شرطا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهذا الصبي حجا. ومعلوم أن الناس حينما يحملون صبيانهم منهم من يحمل الصبي على ظهره فتكون الكعبة عن يسار الصبي، ومنهم من يحمل الصبي نحو وجهه فتكون الكعبة عن يمين الصبي. ولو كان الأمر مما يختلف فيه الحكم لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كان كلام عامة أهل العلم على أنه يشترط في صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، لكن هذا الحديث بظاهره يدل على عدم اشتراط كون الكعبة عن يسار الصبي حال طوافه، ووجه ذلك أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهذا الصبي حجا فقال نعم ولك أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يحملون صبيانهم على أوضاع مختلفة، منهم من يحمل صبيه على عنقه، ومنهم من يحمله على صدره، ومنهم من يحمله على جنبه، ولو كان الأمر يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، وترك بيانه لذلك عليه الصلاة والسلام مع الاحتمال يدل على جواز مثل هذا، وهو أيضا الأيسر والأرفق بالناس. نعم نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن العباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رديف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم وهي قبيلة معروفة فقالت، فجعل الفضل ابن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، يعني ينظر إما إلى وجهها أو إلى بدنها وهي تنظر إليه كذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لأجل أن لا يرى هذه المرأة، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وفائدة قوله وذلك في حجة الوداع بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه متأخر، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الإرداف على الدابة، يعني أن يركب على الدابة أكثر من واحد بشرط أن تكون الدابة مطيقة لذلك، وفيه أيضا دليل على مشروعية تغيير المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لما صار ينظر إلى هذه المرأة، وفيه أيضا دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفي هذا الحديث أيضا دليل كما تقدم على أن صوت المرأة ليس عورة، لأنها تكلمت وتحدثت بحضرة ابن عباس والفضل ابن العباس. ويستفاد منه أيضا أن من قادر على أن من عجز عن الحج ببدنه وقدر بماله فإن الحج لا يسقط عنه، فمن كان مستطيعا بماله لكنه عاجز ببدنه فإن الحج لا يسقط عنه، ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني ثبتت عليه ولكنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وفيه أيضا دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، وكذلك العكس يحج الرجل عن المرأة، فلا يشترط في من يحج عنه أن يكون من جنسه، بمعنى لا يشترط أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، بل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أفأحج عنه؟ قال نعم نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز النيابة في الحج، جواز النيابة في الحج، وأن الحج مما تدخله النيابة. واعلم أن العبادات من حيث دخول النيابة فيها على أقسام، القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا، ما تدخله النيابة مطلقا في الحياة وبعد الممات، وهي العبادات المالية، فالعبادات المالية تدخلها النيابة، فيجوز للإنسان أن ينيب غيره في إخراج زكاته وفي إحصائها، وأن يوكل غيره في كفارة، وأن يوكله في وصية وما أشبه ذلك. فكل عبادة مالية فإن النيابة تدخلها في حال الاختيار والاضطرار. والقسم الثاني ما لا تدخله النيابة، وهو الصلاة والاعتكاف. فالصلاة والاعتكاف لا تدخلها النيابة لا في الحياة ولا بعد الممات. والقسم الثالث ما تدخله النيابة بعد الممات لا في الحياة، وهو الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والقسم الرابع ما تدخله النيابة في الحياة وبعد الممات بشرط العجز، ما تدخله النيابة في الحياة وبعد الممات، لكن يشترط في حال الحياة أن يكون عاجزا، وهو الحج. نعم. نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. نذرت، النذر إلزام الإنسان، أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه أمرا لا يجب عليه بأصل الشرع، كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو أن أصوم يوم الخميس، أو ما أشبه ذلك. يقول: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، يعني أنها تمكنت من الحج الذي نذرته ولكنها لم تفعل. أفأحج عنها؟ أي أيجزئ أن أحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: أرأيت، أي أخبريني، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني هل تقضينه عنها وهل يجزئها ذلك؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية: فالله أحق بالقضاء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن من نذر الحج فإنه يلزمه، أن الإنسان إذا نذر الحج فإنه يلزمه أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة: حجي عنها. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. فالإنسان إذا نذر أن يحج، بل إذا نذر أن يفعل أي عبادة، فإنه يجب عليه أن يفعلها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب تقديم حق الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فحق الله عز وجل يقدم، ولكن لو اجتمع حقان، حق لله وحق لآدمي، كما لو فرض أن إنسانا مات وخلف 1000 ريال وعليه كفارات بقيمة 1000 ريال وعليه دين بقيمة 1000 ريال، فهل نصرف هذه 1000 في الكفارات التي هي حق لله، أو نصرفها في قضاء الدين الذي هو حق للآدمي؟ من العلماء من قال إنه يقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة، وحق الله مبني على المسامحة. ومنهم من قال يقدم حق الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والصحيح في هذه المسألة أنهما يتحاصان، بمعنى أننا نقسم هذا المبلغ على الذي خلفه على كلا الدينين، يعني على دين الله وعلى دين الآدمي. لم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي، وأيما من ألفاظ العموم، أيما صبي والصبي من الولادة إلى البلوغ، أيما صبي حج يعني قبل بلوغه ثم بلغ الحنث. الحنث في اللغة بمعنى الإثم، الحنث في اللغة بمعنى الإثم. قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم والذنب العظيم. فالحنث بمعنى الذنب والإثم، ومعنى ثم بلغ الحنث يعني بلغ السن الذي تكتب فيه عليه، تكتب عليه الأعمال. لأن الصبي قبل بلوغه يكتب له ولا يكتب عليه، فما عمله من حسنات كتبت له، وما عمله من سيئات لا تكتب عليه. قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، يعني عليه أن يحج حجة أخرى، ولا يجزئه حجه الأول الذي حجه قبل بلوغه. وأيما عبد، يعني العبد المملوك، وأيما عبد حج ثم عتق، يعني أعتقه سيده أو أعتق نفسه، فأعتقه سيده بأن قال أنت حر، أو أعتق نفسه بأن اشترى نفسه من سيده بالمكاتبة، قال فعليه حجة أخرى. فهذا الحديث دل على مسألتين، منها أولا صحة حج الصبي قبل بلوغه، وأنه إذا حج قبل بلوغه فإن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج حجة أخرى. وفي أيضا دليل على، وهذه المسألة محل إجماع، يعني أجمع المسلمون على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه فإن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج بعد البلوغ. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عتق العبد وكان قد حج قبل عتقه فهل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ هذا ينبني على هل يجب الحج على العبد أو لا يجب. والصحيح في هذه المسألة أن جميع العبادات البدنية تجب على العبد، فكل عبادة بدنية لا تفتقر إلى المال فإنها تجب على العبد كما تجب على الحر، وإنما يفترق الحر والعبد فيما يتعلق بالمال، يعني في الأمور المالية، لأن العبد لا يملك وليس عنده مال. فكل عبادة بدنية كالصلاة والحج والصيام فإنها تجب على العبد، لأنه داخل في عموم الخطاب، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على رفع التكليف عن العبد في مثل هذه المسائل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لكن في أسئلة على عجالة. نعم.